بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي واتوب اليه. الكلام في استدلال المصنف على شرطية العقل في التكليف، وظاهر عبارة المصنف كما بينا الآن أنه يستدل بدليلين، الأول هو حكم العقل القطعي وتقدم بيانه، والدليل الثاني هو صحيح محمد بن مسلم، وذكرنا سند الرواية وهي صحيحة بناء على تمامية الرواة. وبقي الكلام في وجه الدلالة أو الكلام من حيث المتن، حيث الرواية منقولة عن الإمام أبي جعفر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. وجه الاستدلال هو المقطع الأخير، إياك أعاقب وإياك أثيب، حيث ذكر أكثر من واحد من الفقهاء أن ترتيب العقاب والثواب على العقل مع الحصر المستفاد من التقديم عليه السلام في الله، إياك المفعول به يستفاد منه أن هذا الثواب والعقاب مترتب عليه السلام، أن هذا الثواب والعقاب مترتب على وجود العقل، فإن الثواب والعقاب حساب، والحساب رتبه على الأمر والنهي، فإذا لا عقل لا أمر ولا نهي فلا ثواب ولا عقاب. فإذا يستفاد من هذا التعبير أن الذي يكلف وبالتالي يؤمر وينهى هو خصوص العقل. ودلالة الرواية من حيث ترتيب، يعني كون المرتب هو العقاب والثواب واضح، وكون الحصر موجود بتقديم المفعول به أيضا شنو واضح، وكون العقاب والثواب مترتب على يعني على وجود الأمر والنهي أيضا واضح، فالرواية واضحة، الدلالة ظاهرة في كون العقاب والثواب يترتب على الشخص العاقل. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. فإذا بمقتضى وجود هذه الرواية التي تكون ظاهرة واضحة جدا في كون الموجه إليه الخطاب هو خصوص العاقل، فإذا غير العاقل بمقتضى حصر غير العاقل لا يكلف ولا يخاطب ولا يؤمر ولا ينهى. واضح إن شاء الله. وغيره، هاي وغيره على اعتبار شنو أدلة أخرى، لأنه في البداية قال: فلحكم العقل القطعي وصحيحي محمد بن مسلم وغيره، يعني وصحاح أخرى غير صحيح محمد بن مسلم. واضح إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. طيب على شعبنا شنو عندنا بعد؟ وهو شو عندنا بعد؟ هو ده الدليل العقلي. وبعد شنو عندنا؟ إجماع ميجي صور مدرسة. بعد شنو اسمه؟ سمه هو سمه يعني قرآن ما عندنا آيات. طبق فقط روايات.
يعني غير صحيح.
اي صح وصحيح كذا وغيره لا مانع، ممكن يصير يعني بنصير يعني القضيه مثال انه يصير بها خلاف وليكن اما شرط فلحكم العقل وغيره، يستعطف على حكم العقل مو وغيره على مطلق الادله غيره، بالتالي ايضا تثبت وما عندنا الا الروايه. بل شيخ
ما
غير العاقل بل بعد هذا يجب التفاصيل في محله، أن هناك من ذهب إلى عدم تكليفه مطلقا، هناك من ذهب إلى تكليفه في فترة العاقل إذا كان قادر على إدراك التكاليف والخطاب، بعضهم قال أنه هذا يبين له التفاصيل. يعني بالتالي يعني في صدد فقط إصلاح المتابعة بعض الأدلة في المقام الأول كتاب التدالي الأخرى التفاصيل بعد ما مناسب بعد كل بل هذا الشرط الأمر الأول وهو العقل والاستدلال عليه. ثم قال وأما شرطية القدرة، الشرط الثاني في التكليف هو القدرة والاستدلال عليه أيضا بنفس الدليلين المتقدمين. أولا حكم العقل القطعي يمكن ترتيب القياس المتقدم بل أخطر من المتقدم، لأنه الحد الأوسط في القياس الأول المتقدم هو كان العجز. عجز هو معناه شنو؟ عدم القدرة أو غير القادر. فإذا كان الشخص غير قادر على تكليف وإن كان نعم متعلق العجز يختلف. الدليل السابق متعلق العجز هو شنو؟ إدراك الخطاب أو فهم الخطاب. الآن المراد من المتعلق العاجز يعني الشيء العاجز عنه هو نفسه الامتثال. فأيضا يمكن ترتيب القياس بأنه تكليف غير القادر أو تكليف العاجز ظلم بنفس الكلام المتقدم السابق. فإذا كان تكليف العاجز ظلم والظلم قبيح والشارع أو والقبيح لا يفعله الشارع فيكون نتيجة شنو؟ تكليف غير القادر، تكليف العاجز لا يفعله الشارع. أعطيني أكو شيء يعني نفس الدليل السابق بالنسبة للاستدلال على غير العاقل، عدم تكليف غير العاقل. وأما شرطية القدرة فلحكم العقل القطعي. وقوله تعالى الدليل الثاني هو الآية، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها بعد واضح نال على أن الظاهر من كلمة الوسع بمعنى القدرة، بمعنى ما يسع الإنسان فعله، ما يتمكن الإنسان من إتيانه. فبمقتضى النفي والاستثناء الذي يفيد الحصر فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس، يعني مراد من النفس الإنسان أو الشخص الذي يمكن أن يخاطب بالتكاليف، فهذه النفس لا تكلف نفي مطلق إلا بقدر وسعها، إلا بالمقدار الذي يتمكن ذلك المخاطب من إتيان ذلك المأمور به والمنهي عنه. وهذا حينئذ مقتضى الحصر يستفاد غير الوسعي ما كان أوسع يكون غير مكلف به، أو بعبارة داخل وين؟ داخل في الشق الأول اللي يسمى بالمستثنى منه. فالمستثنى منه شنو؟ نفي التكليف مطلقا، لا تكليف على النفس مطلقا بمقدار الوسع وأزيد من الوسع. استثنينا فقط الوسع، يعني فقط التكليف يكون بمقدار الوسع، فإذا التكليف بأزيد من الوسع بأكثر من القدرة وين يكون داخل؟ في المستثنى أو في المستثنى منه؟ في الباقي بالمستثنى منه، لأنه ما داخل بالمستثنى، لا يكون ضمن المستثنى، فيكون داخل في المستثنى منه الذي هو شنو مفاده؟ نفي التكليف. واضح؟ إذن لحد الآن المصنف استدل على شرطين من شرائط التكليف. وأما شرطية البلوغ على تقدير السمين، الفقهاء في الاستدلال في ضبط الاستدلال على البلوغ يذكرون مطلبين، عادة يبحثون في هذا المقام في مطلبين. المطلب الأول أساسا أنه مكلف أو غير مكلف، البالغ هل هو مكلف أو غير مكلف؟ طبعا والكل يصلون إلى أنه غير مكلف، إلى أنه الاختلاف في كيفية الاستدلال أو في وجه الاستدلال. والبحث الثاني بعد الفراغ من عدم تكليفه يذكرون بحثا آخر مصنف لم يتعرض له، وهو أن تكليف غير البالغ على نحو الشرعية أو التمرينية، يعني على بناء أو انطلاقا من وجود كثير من الروايات تأمر الصبي أو تأمر يعني ظاهرها شمول الصبي أو ظاهرها توجيه الخطاب لولي أمر الصبي. فهنا يفتحون بحثا هذا الذي يسمى بأن عبادات الصبي تمرينية أو شرعية. هذا البحث الثاني أو المطلب الثاني لم يتعرض إليه المصنف، فقط تعرض إلى الشق الأول أو المطلب الأول، وهو أن الصبي أو غير البالغ مكلف أو غير مكلف. واضح إن شاء الله؟ في المقام أيضا هذا البحث الأول يصنفون الفقهاء يصنفون فترة الإنسان من ولادته إلى العمر المتقدم إلى أن يصدق عليه رجل أو امرأة، يقسمونها إلى ثلاث فترات: فترة من الولادة إلى حصول السمين إلى أن يكون مميزا وتسمى بصبي غير مميز، والفترة الثانية من كونه مميزا إلى بلوغه بالعلائم التي سيأتي ذكرها، وهذا يسمى بفترة الصبي المميز. ثم فترة من البلوغ وما بعدها تسمى بفترة البلوغ. لا كلام ولا خلاف في عدم تكليف الصبي غير المميز بقطع النظر عن وجه الدليل، لم يقل أحد بتكليفه أو بتوجه الخطاب إليه أو نحو ذلك للإجماع أو حتى يمكن أن يدخل في الأمرين السابقين من أنه غير عاقل، يمكن أن يكون مشمول بأدلة عدم العقل أو مشمول بأدلة عدم القدرة. أي دليل يمكن أن يكون داخلا فيه بقطع النظر عن الخلاف الواقع في كونه غير وجه الإخراج من التكليف لا يهم. المهم بالاتفاق فترة الصبي غير المميز فقط، وبالاتفاق فترة ما بعد البلوغ مكلف، بقيت فترة التي يمكن أو يسمح العقل أو هناك مجال ما شئت فقل أن يكون أن تكون هذه الفترة وهي فترة الصبي المميز مكلف أو غير مكلف. واضح؟ يعني بعبارة أخرى العقل يمنع من كون التكليف شاملا للصبي غير المميز، والعقل يمنع من عدم شمول التكليف للبالغ وما بعد، لأنه أساسا هو من أثبت التكاليف بالعقل. فإذا قال العقل بجواز إخراج البالغ وما بعد عن التكليف، من يبقى مكلف؟ واضح؟ فإذا ما شئت فعبر من كون الفترة الثالثة داخلة بالتكليف والفترة الأولى خارجة من التكليف بلا إشكال. وين يبقى الكلام والبحث؟ أن العقل لا يمنع، العقل بما هو يلاحظ ذلك الشخص الفاعل أو العامل لا يمنع أن يكون هذا المميز مكلف ببعض التكاليف. واضح إن شاء الله؟ فوقع الخلاف الإثباتي في أن هذه الفترة هل تكون مشمولة بالتكليف أو لا. واضح؟ يذكر المصنف في المقام يشير إلى روايتين الأولى هي موثقة عمار الصاباطي، والثانية رواية ابن ظبيان. فقال: وأما شرطية البلوغ على تقدير التمييز فيمكن التمسك لها، يعني وين كلامه؟ وأما الاستدلال على شرطية البلوغ على تقدير التمييز يعني في فترة الصبي المميز فيمكن التمسك لها بحديث رفع القلم. هناك روايات عدة تضمنت رفع التكليف أو رفع القلم أو جري القلم وتعابير من هذا القبيل، والروايات فيها يعني كثير من هذه الروايات فيها ضعف في السند، والتي فيها أو التي تامة السند فيها مشكلة دلالية من حيث الدلالة. هذه الرواية من حيث السند موثقة، سنقرأها أو قبل قراءة سنلاحظ السند. هذه الرواية مذكورة في الوسائل بالشكل التالي، احنا اتفقنا بعد مراجعتنا للوسائل وإن كان بالإمكان الرجوع لغيره، لكن حتى يصير عندنا نمط خاص في هذه الفترة، ثم لاحقا يصير الانتقال إلى كتاب آخر. في الوسائل إذا راجعته تجدون العبارة بشكل التالي: محمد ابن الحسن الطوس يعني، وقلنا بأن صاحب الوسائل من يذكر اسم يعني نقل من كتابه، ينقله من كتابه أو له طريق خاص. بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، محمد بن علي بن محبوب من أصحاب الأصول، وقلنا أصول 400 الأقرب سنة كتبوه حتى بعدين يصير الكلام به. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي. عيدة محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصابغة. أعيده بعد شيخ ليث كاتبي له أصل طلعين السنة زين. خب، أما الأول محمد بن حسن وهو الطوسي لا كلام في وثاقته، إذا راجعوا تشوفون ماذا قيل وكذا الآخر هي جيد، ولكن النتيجة هي هذه. أنا فقط راح أذكر النتائج بهذا حتى شنو يصير الكلام، فقط أن تختارون شخص واحد وتتابعون وثاقته أو نتيجة الرجالين فيه، ثم الانتقال في درس لاحق إلى شخص واحد. الآن نطالب فقط أن تراجعون محمد بن حسن الطوسي، ثقة مو ثقة، من وثقة، شلون وثاقته، وين كان هذا شنو النتائج مضمونة يعني بلا إشكال غير، لكن أنت شوف أنت تصل إلى النتيجة هذه أو لا. عن محمد بن علي بن محبوب اللي هو كما يذكرون في محله هذا الأشعري القمي، وهو ثقة وثقة من أكثر من واحد النجاشي والطوسي. محمد بن الحسين هذا اللي يعني محمد بن الحسين تتمة الاسم مالته بن أبي الخطاب، وهو ثقة كما يعبر عنه ثقة عين، حتى يكون أيضا الاطلاع على بعض التعبيرات اللي بالدراية يعني تجدون هكذا تعبير بل عين أشبه بوصف للشخص الذي يكون ذا مرتبة عالية، مرتبة مرموقة معروفة كما يعبرون فلان وجيه، وجيه قومه، وجيه يعني له الصدارة في شرفية قومه، واضح؟ عينون بمعنى كانت تستعمل هذا الترتيب، لا تراجعوا في كتب الدراية بهذا المعنى. مدح بل
أعيان،
ذلك يقال أعيان الشيعة مثلا، شو يعني أعيان الشيعة وأعيان القوم كذا،
يعني
إيه عينون بمعنى هذا شخص له مكانة مرموقة، فأعيان العلماء يعني العلماء الذين لهم الصدارة. عن أحمد بن الحسن بن علي، هذا الاسم أحمد بن الحسن لعله من قرناء أحمد بن الحسن، على ما يذكر في محله أنه هكذا اسم إما خطأ وإما ليس له واقع، فيذهب الشيخ إلى أنه المراد منه أحمد بن الحسين، أحمد بن الحسين بن علي. وإذا تم هذا إلى أكو كلام في ترجيح كونه ابن الحسين وليس أحمد بن الحسين، إذا تم الكلام على أن المراد به أحمد بن الحسين وليس أحمد بن الحسين، فيكون المراد به هو ابن فضال الذين ثبتت وثاقته. عن عمرو بن سعيد أيضا هذا هو المدائني الثقة مصدق بن صدقة أيضا هذا فطحي ثقة. عن عمار الصباطي أيضا فطحي ثقة. سميت الرواية موثقة لماذا؟ لوجود جملة من الأشخاص اللي هم شنو مو إمامية ثقات فطحية وبني عمار وعمرو بن سعيد ومصدق بن صدقة وأحمد بن حسين هذا كلهم شنو مو إمام ليسوا بإمامية. في علم الرجال ستجدون هذا البحث موجود أن الشخص الذي ليس إمامي كيف يمكن غير الإمامي كيف يمكن قبول روايته؟ قد بعض الفقهاء أو غيرهم يذهبون إلى عدم الاعتماد على رواية غير الإمامي. هناك قول ولكن القول المشهور أن الشخص الأدلة التي قامت على حجية خبر الآحاد الأدلة التي قامت على حجية خبر الآحاد أعم من كونه إماميا أو غير إمامي بل حتى غير المسلم على بعض الآراء حتى غير المسلم إذا ثبتت وثاقته إذا ثبت أنه لا يكذب غاية ما نريده منه أن ينقل ما سمعه بعينه بتمامه بمعنى فسواء كان معتقد بنفس ما أعتقد أو كان على خلاف ما أعتقد أو كان مجهول الاعتقاد المهم إذا ثبت أنه لا يكذب هذا كافي في قبول روايته. ولذلك مثل هؤلاء الأربعة إذا على مع التعديل أحمد بن الحسين بن فضال أو عمرو بن سعيد ومصدق بن صدقة وعمار الصباطي كلهم شنو من الفطحية الثقات فإذا الرواية تكون معتبرة بالإصطلاح المتأخر وموثقة أيضا. واضح الكلام؟
شيخ العفو بالنسبة لأحمد بن الحسين احتملت أنه
أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن بن علي
احتملت أنه أحمد بن الحسين ويرجع
لبني فضال يلفو أحسن
ويرجع لبني فضال
مو يرجع هو عبد أحنا أب اللي هو يعني الحسين بن علي فضال وعد أبناء اثنين مشهور في بني فضال كانوا عائلة معروفة لكنه على غير يعني ما استمروا على الحق صاروا فطحيين. فما عندنا اسم في هذه الطبقة باسم أحمد بن الحسن أقول هذا الآن ليش ما توقف الأبهاء بعدين يجي كلام تفصيلا فيه حتى كلام متقدم يعتبر أساسا عندنا شخص باسم أحمد بن الحسن بن علي أو ما عندنا إذا عندنا يكون يصير تدقيق في كونه في هذه الطبقة أو لا إذا أكو في هذه الطبقة فهل هو يروي عن عمرو بن سعيد كما وقع الآن في هذا السند أو لا ويروي عنه محمد بن الحسين أو لا هذا كله يكون تراجع وتحقق وتدقق بعدين هذا لا حقل أنا فقط خليك عند الطلاع على السند شلون طلع السند وعلى الرواة وأسماء الرواة ثم يصير شنو التدقيق بهذه المطالب الفرعية فهذا إذا ثبت إذا ثبت أكو شخص اسمه أحمد بن الحسن أما إذا لم يثبت أنه أكو هيك يبقى البحث من قبل الشخص الفقيه أو العالم الفلان الرجال إذا كان يبحث فيها هل يعتمد أو هل يحصل له اطمئنان بقرينة ما على أن في الاسم تحريف أو تغيير أو فقط نقطة مثلا أو نقطتين أو مثلا كتب باسم مثلا مستعار أو ما هالقبيل على اختلاف المناشئ الاختلاف مرات مو اسم موجود فقط اللقب فقط كلمة مرات تصير تحت أو تصير أعلى يختلف اللقب واضح فإذا ثبت إذا لم يثبت أنه هنا في مثل هذه الطبقة أخو أحمد بن الحسن فحينئذ يقع الكلام في وجود قرينة على أن المراد منه غير هذا الاسم سيد الخوي لم يثبت عنده في هذه الطبقة هناك شخص اسمه أحمد بن الحسن فبحث عن قرينة فوصل إلى أنه يرجح أن المراد من الحسن هو الحسين وليس الحسن فصير حينئذ في هذه الطبقة منطبق على أو موافق لإسم أحد بني فضال عندنا اسم أحمد بن حسين بن علي بن فضال وفي هذه الطبقة ويروي عن عمرو بن سعيد ويروي عنه محمد بن الحسين فحينئذ هذه كلها يعتبرها بعد هذا ترجع لنفس حالة الاستظهار فلن تجي تجي تبحث بحث طويل عريض في المدليل الألفاظ وأنا ما هو الظاهر والجمل الشرطية والجمل الوصفية والتستظهر وكذا في بحث الرجال ايضا بحوث طويله موسعه، اذا صار للشخص اطلاع واسع وعميق في انحاء الرجال ومن يروي عن من وكيفيات الروايه بعضهم الى اخره. يعني اكو ملاحظات بعد بحسب خبره الشخص الباحث يحدد انه هذا الشخص هو فلان او ليس بفلان. واضح؟ فمثل السيد اخوي يعني عنده خبره ولا ما عنده خبره؟ اعتمادا على خبرويته في هذا المجال قال انا اطمئن بان المراد من هذا الشخص هو احمد بن الحسين وليس احمد بن الحسن. واضح ان شاء الله؟ وظاهر تعبير المصنف بالموثقه ايضا هو شنو؟ اما انه وجد الشخص بهذا الاسم وهو بعيد لا يوجد هكذا اسم، او انه ذهب الى ما ذهب اليه السيد الخوئي من قبوله كون الاسم هو الحسين وليس الحسن. فاذا الروايه موثقه. عن ابي عبد الله عليه السلام سالته عن الغلام متى تجب عليه الصلاه. هذا ستجدون كثير في الروايات هكذا تعبيرات. مباشره سالته، مو الامام سال، واضح يعني شنو؟ اكو شخص اللي هو الراوي عمار. اي احيانا شو يصير؟ سئل مثلا وانا جال، وهناك مشاكل اذا وجد، اذا كان التعبير سئل ولم يقل وانا جالس او سامع، فيصير حينئذ احتمال وجود فقط في الروايه على اخره ياتي في محله. الكلام انه سالته يعني بعد هذا واضح، عمار يقول سالته، سالته عن الغلام متى تجب عليه الصلاه، قال اذا اتي عليه 13 سنه، اذا صار عمره 19 سنه اتت عليه الصلاه، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاه وجرى عليه القلم. جرى عليه القلم هذا دائما تعبير وكنايه عن شنو؟ عن التكليف، لانه يشار الى انه القلم شنو؟ هو قلم التكليف، قلم كتابه الاحكام الاوامر والنواهي بحقه وعليه وبعهدته. فاذا احتلم قبل 13 سنه فقبل هذا السن شو يصير؟ جرى عليه القلم ووجبت عليه الصلاه. اما اذا قبل 13 سنه، فإذا بلغ الشخص الصبي إذا بلغ 13 سنة ولم يكن قد احتلم فببلوغه 13 سنة يكون تكلف. واضح؟ اي بالتالي شنو يعني؟ هو كله كناية عن التكليف. هو جرى عليه القلم. هذا التعبير اللي ذكروه قد يذكره مثلا بعض علماء الاخلاق او غيره، اما الفقهاء يقولون جرى عليه قلم بمعنى قلم التكليف، يعني صار مكلفا على اعتبار ان الشخص متى تكتب التكاليف بحقه؟ اذا فتكتب اذا حينئذ كنايه عن القلم. والجاريه مثل ذلك ان اتي لها 13 سنه او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاه وجرى عليها القلم. ايضا الكلام في هذه الروايه اعتمادا على المفروغيه اصلا من السؤال، تفت وجه الاستدلال، اولا من السؤال سالته عن الغلام متى تجب عليه، يعني ان السائل مرتكز عنده ان الصبي المميز غير مكلف. واضح؟ لانه يساله متى، يعني كان سابق معلوم انه بعد ما مكلف. وقلنا شنو؟ لا يوجد احتمال ان السؤال عن من؟ عن فتره غير التمييز، يعني من البعيد جدا ان يصير السؤال عن من؟ عن الصبي اللي عمره سنه او سنتين متى يكتب عليه التكليف؟ او متى تجب عليه الصلاه؟ هذا بعيد. سؤال العقلاء لاصحاب التكليف لاصحاب الشريعه وهو الامام، من المناسب أن يسأله عن شخص قارب البلوغ، قارب الرجولة، قارب سن السن يكون مكلفا بحسب العادة. فإذا هذا وجه. ثم جواب الإمام، هذا يعني قد ما مذكور كذا في بعض يعني في عبارة المصنف، لكن يذكر أنه مجرد سؤاله كاشف على أنه شنو ولما سأل، يعني يعلم سابقا غير مكلف والآن يسأل عن حد بدء التكليف. ثم جواب الإمام صريح إذا أتى أو أتي عليه 13 سنة
يعني تجب إذا أتي عليه
يعني هذا أكو شرط وهو بلوغ 13 سنة، فإذا بلغ 13 سنة جرى عليه الصلاة وجبت عليه الصلاة. ثم الإمام يذكر بعض ضابط آخر قبل 13 سنة، يعني هذا 13 سنة إذا لم يحتلم، أما إذا احتلم فإذا صارت العلامة في المقام وحد التكليف أنه الشخص المميز متى ما احتلم كله، وإذا لم يحتلم وبلغ 13 سنة كله. بالمفهوم إذا لم يحتلم ولم يبلغ 13 سنة يعني قبل سن 13 وما محتلم، أكو تكليف ما في تكليف بمفهوم قضية شرطية أو جملة شرطية واضح أنه لا تكليف قبل هذا الحد وقبل هذا التحديد.
شيخ
المثل ب يعني 15 السيد بعدنا هاي مو بسم الله زين. وفي رواية ابن ظبيان المتقدمة هذا الرواية الأولى واضح الكلام بها، هذا هو الاستدلال.
هو
لعب حد البلوغ أصلا وتلف تبحث عن البلوغ أتأكدش ليش تسأل عن البلوغ كلك بالبلوغ لا هو الراوي ليش يسأل عن حد البلوغ، يعني ليش ما سأل عن أنه مثلا قبل الزواج أو بعد الزواج، ليش ما سأله قال له مثلا هذا قبل ما يتزوج وبعد ما يتزوج يتكلم؟ أصلا السؤال عن حد وجوب الصلاة يعني من أنا أجي أسئلة وقت تحضر كفاية، وقت تحضر كفاية يعني واضح سؤالك كاش على نفس الآن مو حاضر، وأسأل عن الزمان الذي يناسب حضور كفاية مو، فسؤالي كاشف على أنه أنت الآن ما مكلف بهذا الشيء اللي أنا أسأل عنه. فحينما يسأل الراوي الإمام متى تجب الصلاة على الغلام، سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، يعني هي الآن مو واجبة، أو على هذا الغلام اللي أنا أسأل عنه هي إذا واجبة ليش أسأل متى تجب، هي واجبة عشان واضح.
الغلام يعني
الغلام يطلق على غير الرجل، شخص إذا صار حد معين يطلق عليه رجل قبل أن يكون بالغ، قبل أن يبلغ حتى بالبلوغ العرفي مو إلا الشرعي، قبل أن يصل حد البلوغ العرفي يسمى غلام وبل
غلام
مو الطفولة أي يصير السؤال عن هاي الفترة.
كان السؤال سألته عن المميز مثلا
ممكن بالاستعاضة يقول ايه لو كان سؤاله انه هذا الصبي المميز متى تجب عليه الصلاة، فهو ليش سأل عنه فارغ على انه الان ما مكلف، فارغ يعني اكو ارتكاز في ذهنه ان الشخص قبل ان يبلغ لم يكن واجبا او لم تكن الصلاة واجبة عليه، فاجى يسأل شو وقت تجب الصلاة عليه؟
غير مكلف.
فهو يسأل أنه متى يكلف؟ فهو هذا اللي يريده احنا اللي نريده شنو؟ أنه قبل أن يبلغ ماكو تكليف، حتى يصير البلوغ شرط في التكليف. فإذا بلغ كله قبل أن يبلغ ما مكلف. يعني إذا شنو الحد المائز بين التكليف وعدم التكليف؟
البلوغ.
كما أن العاقل مكلف غير العاقل ما مكلف، إذا العاقل شرط. القادر مكلف غير القادر ما مكلف، إذا القدرة شرط. بنفس المناط القدرة والعقل يكون البلوغ شرط في توجيه التكليف لهذا الشخص البالغ. أما غير البالغ يعني ظهور السؤال في ارتكاز عدم التكليف عند السائل عند الراوي أن الشخص غير البالغ لم يكن قد كلف. احنا ما نريد نستدل بارتكاز
بالجواب
لا ولا بالجواب، لكن انا فقط يعني نعلم عن الحالة اللي كانت شائعة. ارتكازه مو هذا ارتكاز معنى الفقه اللي يأتي الكلام في استدلاله وكونه وجه بحد ذاته، لا، وإنما عن الشيء اللي كان شائع في ذلك الزمن. ويمكن أن يسمم هذا بإقرار الإمام كما سيأتي في بعض في روايات أخرى، منها هذه النكتة ستكرر أكثر من مرة، وهو الاعتماد على ارتكاز السائل. المراد أن السائل هو أحد العرف المتشرع اللي كان سائل، والإمام تارة يقر تارة لا يقر السائل. يعني الآن أقره ذلك أجاب أنطاشن حاج، يعني أقره على هذا الارتكاز. واضح؟ واضح. وفي رواية ابن ظبيان المتقدمة، وين المتقدمة؟ راجعتها؟ وين احنا؟ هي صفحة واحدة عبر الله. ها بالهام الجاي قسم الأول. قسم الأول شنو؟ ها ذاك اللي قلنا الحلقة الأولى اللي مؤلف من أربعة أجزاء في قبال وفي عرض الشرائع. راجعتها؟ وحتى لو تراجعوها ما تلقوها.
القصد تابع للرواية.
لا لا، هو قصده على الدورة السابقة. في الدورة السابقة ذكر بعض الروايات، في راح لعله أكثر مرة يجينا في تعبير. لكن تلك الدورة أو تلك الحلقة اللي هي في قبال الشرائع حصل بها تحقيق أو تعديل أكثر من مرة، ولم لعله لم يلتفت إلى موافقته مع هذا مع الدورة الثانية أو مع الحلقة الثانية. فهذه الرواية في إحدى الطبعات كانت موجودة، رواية ابن ظبيان. في بعض الروايات بعد التعديل أو التنقيح اللي جرى على تلك الحلقة حذفت الرواية ولم يحذف أو لم يعدل هذا الإرجاع. رواية ابن ظبيان طبعا من اسمها من ركول تلاحظ حينما سماها المصنف رواية، يعني لا صحيحة لا موثقة لا حسنة، ولم يقل ضعيفة أيضا، يعني يقول بعد ما أدرس هذا رواية وصفها بأحد هذه الأوصاف يحتاج إلى تحقيق. نعم
مجهولة؟
لا مو مجهولة، يعني هي ليست بصحيحة، ولكن أكو مبنى على اعتبارها مثلا حجة أو معتبرة. إذا قلنا كما سيأتي بكبرى جابرية عمل المشهور برواية، إذا رواية ضعيفة أو إذا أكو رواية بها مشكلة في السند، وكان المشهور مشهور الفقهاء قد اعتمدوا على هذه الرواية، هناك مبنى يقول بأنه هذا العمل عمل المشهور بالرواية يكون جابرا للسند بحيث تكون الرواية معتبرة. يجي الكلام به قصدي أقول أنه المصنف الآن شنو لم يحكم على هذه الرواية بأنها يعني أي وصف يصفها من الأوصاف الأربعة صحيحة أو موثقة أو حسنة أو ضعيف. الرواية هي هذه وكل شيء معمل طب الحدث، لا تعبون أنفسكم في مراجعتها، مو هذا لأن يعني طلبنا تشراج عن الروايات اللي موجودة، أما هذه الآن ما موجودة في كتابنا، هذا فقط إحالة. في الخصال، كتاب الخصال للصدوق عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية، عايزين تكتبون لو جاء تحقون في الخصال، هاي في الوسائل هيك. فإذا يقول في الخصال يعني صاحب الوسائل ينقل من الخصال.
موجود في الوسائل؟
اي عن الحسن في الخصال عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن ابراهيم بن ابي معاويه عن ابيه عن الاعمش عن ابن ظبيان او ظبيان قال اوتي عمر بامراه مجنونه قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام، فقال علي عليه السلام كان متعد سلام الله عليه، قضية يعني كلش وقفت وقالوا نريد حكم علي، ثم ودوا على علي، ما شلون هذا عبراه هي بعد هو هو في نفس هذا مطلب. هذا يعني في بعض روايات أكو إشارات وإحنا نستاهل بها، أنه مثلا فبعث إلى أمير المؤمنين، هو عاد يعني في هذا بعثه وهو يشتغل هذا بعثه وجاء وكانوا ويروحون هم يطلبون أنه ما ينفذ الحكم هذا ولا ذاك يقبل الحكم ولا كذا إلا حكم علي بن أبي ويحتجون بها، تقولون استمطت الخلافة بس هو شنو أقضاكم عليها السنبي أعلمكم عليه تزول بها وكل روحنا. أما هنا بعض الروايات هي بعد جاية شنو، فقال علي عليه السلام أما علمت المن يخاطب طبعا ما يعني أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. مورد الاستدلال عن الصبي حتى يحتلم، واضح القلم مرفوع عن الصبي إلى شوكي
لا يحتلم
غاية مو حتى يحتلم، إذا احتلم ثبت انتبه التكليف دلالتها واضحة ظاهرة لا كلام واضح ثبت تكتبون السند حتى بعدين نرجع في إشارة المصادف للمناقشة بين المناقشة اللي فيه. قال والموثقة وإن كانت تامة سندا إلا أنها تدل على ما لا يلتزم به وهو بلوغ الذكر بثلاث عشر سنة وهو موهن لها. لاحظ ما أنت خلاص وقف وقف ما تكلم أكيد دلالات انتبه يا مطلب لطيف. بعض الروايات عادة تشتمل على أكثر من حكم، والأحكام تارة تكون لموضوع واحد وتارة تكون لموضوعات متعددة، والروايات التي تشتمل على أحكام متعددة تارة الأحكام المتعددة يمكن الالتزام بها، يعني موافقة للأحكام المشهورة موافقة لما موجود في بقية الروايات، وأخرى بعض الأحكام يكون مناقضا ومخالفا لكثير من الروايات الأخرى. فهنا وقع الكلام في أن الرواية التي تشتمل على حكم لا يمكن الالتزام به كلام، كما لو جاءت رواية قالت بوجوب الصلاة وعدم وجوب الصوم في يوم الجمعة شهر رمضان، قل في شهر رمضان وجبت عليك الصلاة دون الصوم، فهل يمكن الالتزام بعدم وجوب الصوم على الشخص المكلف اللي واجب عليه الصلاة في شهر رمضان؟ هل يمكن الالتزام بذلك أو لا؟ تقول إذا إحنا والرواية إحنا وذاتنا قمشين الشارع نقول يوم الجمعة موازي مو؟ ما كمان. لكن إذا نظرنا إلى الكم الهائل من الروايات من الآيات والروايات والأدلة السيرة وغيرها على أن شهر رمضان بتمامه واجب الصوم ولا يستثنى منه لا يوم جمعة ولا غيره، كل هذه الرواية تشتمل على حكم لا يمكن، يعبرون هذا التعبير لا يمكن الالتزام به، واضح؟ حينئذ قالوا بأن هذه الرواية تسقط عن الاعتبار. ليش تسقط عن الاعتبار؟ لاشتمالها على حكم لا يمكن الالتزام به، يعني بالتالي ليش سقطوها؟ يقولون إما مدسوسة مكذوبة وإما الراوي صار عنده اشتباه، فبعد ما نقدر نستدل بها صارت رواية
ضعيفة،
لا ضعيفة الصلاح للسند، يقول لا أنا صار أكو خلل بالمتن، أكو خلل بالمتن بحيث ما نقدر الراوي يعني مكذوبة أفرض هي ما أدري أو لا مو مكذوبة، هذا اللي هو الأول قد يصير ضعيفة أو لا مو مكذوبة قد صحيحة، ولكن لاشتمالها على هذا يكون قرينة قطعية على سقوط بعض الكلمات أو تبدل بعض الكلمات أو إدخال بعض الكلمات أو ما شاكل ذلك، بحيث لا يمكن الالتزام بهذا الرواية حتى لو كان السنة الثانية. مثل هذا اللي قلت يعني نقل ثقة أنه سمين القرآن قدام نقل ثقة يعني أجيب أنا قدامك بعد كل ثقة، فإذا كان يعني العلم الوجداني يتناقض مع العلم الحسي أو المنقول لا بلا أشكال يتقدم العلم الوجداني، فإحنا إذا عندنا علم وجداني بأن الصوم في شهر رمضان مطلقا واجب في كل أيامه
هذه حتى لو كانت مو صحيحة فوق الصحيح يصير حين عدل قطع الاعتبار واضح إلى هنا. لكن الكلام تسقط عن الاعتبار بتمامها يعني الرواية كلها سقط عن الاعتبار أو تسقط عن الاعتبار شنو في هذا الشق والمقدار اللي شنو فيه الخلل باتفاق الفقهاء أن الذي يسقط عن الاعتبار هو منه الشق الذي وقع فيه الخلل. إذا نجي نطبق هنا في هذه الرواية يعني الرواية في
هذا المقطع مثلا
إيه مثلا أنا جبت هذا المثال الرواية بها دلالة إيه هو أنا ما إحنا بنشوف غطيت معجب كمل السؤال زين قل أنا الرواية اللي جبتها مثال جبت شنو أنه الشق الأول يوجب الصلاة والشق الثاني سقط الصوم سقط الصوم فالصلاة الشق اللي فيه الصلاة هذا ناقص التزم إذا بإشارة إذا بإشارة معينة إذا بكذا حكم معين ناخذ هذا الشق. الشق الثاني شو نقول؟
الصوم في يوم الجمعة.
لا الشق الثاني هذا الصحيح اللي بإسقاط الصوم في يوم الجمعة هذا يقول ساقط عن الاعتبار. فإذا الرواية ممكن تسقط. ممكن هذا نجي نحذفها من كتب الرواية ونقول هذا ساقط عن الاعتبار. لا فقط هذا الشق الثاني اللي خاص بالصوم نقول هذا ساقط عن الاعتبار. أما الشق الأول ناخذ واضح.
طبعا
بس يعني شو من ديسكت معناه انه عارض المدى من النصوص الشرعيه وكان هذا ما اي فعلا اجتماعي على حكم لا يمكن الالتزام به. في المقام الروايه تشتمل على حكم لا يمكن الالتزام به وهو انه سياتي هناك ادله تامه على ان الغلام يبلغ من حيث العمر سن إلى 15 سنة. نعم إذا احتلم قبل ذلك صحيح لكن مو قبل 13 قبل 15. أما هذه الرواية صريحة تقول 13. فإذا الرواية تشتمل على حكم لا يمكن التزام به. وهكذا في الجارية والجارية مثل ذلك إن أتي لها 13 سنة لا يوجد هناك قول ولا رواية واحدة بهذا المضمون 9 سنوات. بل لا يوجد حكم بأنه إذا حاضر قبله حاضر مو علامة بلوغ فقط سن 9 حتى لو حاضر قبله يعتبر استحاضر أو إذا خرج الدم يعني قبله ما يسمى حيض ثم استحاضر. هذا اللي ثابت في فقهنا وفي روايات كثيرة وصريحة. إذن الرواية تشتمل على حكم لا يمكن التزام به فلا بد من إسقاطها عن الاعتبار فلا يصح الاستدلال بها. إن قلت قلتم بأن الرواية تسقط عن الاعتبار في شقها المشتمل على الحكم الذي لا يمكن التزام به لا أن الرواية بتمامها تسقط عن الاعتبار. وفي المقام نسقط الشق من الرواية نتفق سواء المطلوب شوية بدقة وفي المقام نسقط الشق المشتمل على الحكم الذي لا يمكن التزام به وهو التحديد بال13 سنة ونلتزم بالشق الآخر الذي يفيد أنه شنو لا تكليف قبل البلوغ واضح. هذا ان قلت مو قلت اشرنا في البدايه ان الروايات التي تشتمل على احكام متعدده ترى لاحكام لموضوعات متعدده واخرى لموضوع واحد الذي يمكن اسقاط بعضه والالتزام ببعض اخر من الروايات اذا كانت مختصه موضوعات متعدده بحيث تكون هناك فقرات متعددة يعني جمل متعددة جمل لها موضوع ولها حكم يمكن التزام به فيؤخذ وجمل لها موضوع وله حكم لا يمكن التزام به فسقط هذا الشق الثاني من الاعتبار بحيث يكون الشق الثاني غير الشق الأول بحيث يكون الفقرة الأولى غير الفقرة الثانية غير بمن غير ولها بالأحكام طبعا غير فما عندنا حكم واحد غير بالموضوعات واضح أيضا الأحكام صار مختلفة فصار عندنا الفقرات مختلفة موضوعا وحكما حينئذ نأخذ بالفقرات التي يمكن التزام بما فيها من أحكام ونسقط عن الاعتبار الرواية الفقرات التي تشتمل على ما لا يمكن الالتزام به سيد أحمد واضح لي. وفي المقام مات الرواية فقرة واحدة يعني موضوع واحد وأحكام أو حكم متعدد إذ الرواية رتبت كل الأحكام على كونه شنو 13 سنة بلوغه غير بلوغه وكذا ما رفع القلم وغيره كلها رتبت على شنو على كونه 13 سنة. ما عندنا فقرتين، ما عندنا موضوعين وقطرين. نعم عندنا فقرتين بلحاظ الجارية والغلام، وكل منهما فيه مشكلة، يعني في الغلام أكو مشكلة وفي الجارية أكو مش مشكلة. فلا حينئذ الذي يسقط عن الاعتبار تمام الرواية بشقيها، واضح إن شاء الله. فإذا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على شرطية البلوغ. قال والموثقة وإن كانت تامة أو تامة وإن كانت تامة سندان من حيث السند ما عاد بها مشكلة يمكن الاعتماد عليها إلا أنها تدل على ما لا يلتزم به، ما لا يمكن الالتزام به وهو بلوغ الذكر بثلاثة عشرة سنة وهو موهن لها، يضعف موهن يعني يضعف الرواية بعد ذلك الاعتماد عليها. لا جابرية إذا كان عنده ضعف بالسنة، عنده ضعف بالسنة.
شيخنا هذا المبنى يعني فأنتم قلتم إذا هاي الرواية مثلا تخالف مثل روايات أخرى كثيرة وما شابه ذلك هذا متفق عليه عند العلماء لا خلاف
عند المتأخرين متفق عليه. بعض المطالب الاستدلالية عند الفقهاء ما كانت واضحة مهضومة محددة بالأزمنة السابقة بشكل الموجود في هذه الأزمنة. فالتالي متأخرين وهذه النكات اللي جاي نذكرها هي صحيح إحنا الآن في دور التلقي مو بالضرورة أن تتكلم بها تماما. كلها مصادرات أصول موضوعة. أنت من تجي تفقه خارج حقيقة واحدة واحدة. يعني تحقق اساسا انه هذا المبنى تام سقط الروايه او لا، واذا سقطها اذا التزمت انه سقطها سقطها بتمامها لو في الشق اللي او في الفقره اللي بيها كذا، هذا كله بعد قاضي التحقيق من انت تصل الى الان فقط اللي طلع فقط نشوف هو شنو يعني وثمره الكتابه هذا الان تطلع على هذه المباني واللوكات حتى انت بعد من تروح تشتغل خارج تصير مقام تحقيق، بينما اللي ما يطلع على هيك كتب هذا هو مو مجلس اللمعه هو امثال اللمعه ولا مكاتب، فمن تجي بالخارج يصير بنفس الوقت هو يعطيك القضية ويعطيك تحقيقه ويعطيك رأيه به ويعطيك إشكاله، فيصير أنت عندك يعني 60 مطلب أربع خمس محاضرات. فيصير أنت أول مرة يعني صرت تستوعب الآن راح يصير حل عندك هذه القضية، تستوعب القضايا كمصادرات ثبتها عندك، تلاحظ بعض الإشكالات راح تجي مثل هذه أخذ ورد إشكال عليه. من تجي بالخارج يصير أنت عندك اطلاع فقط تلتفت إلى تحقيق التفقيه راح يصير لك اياه، فانت تجي وياه فقط في التحقيق توافق او ما توافق تشكل عليه او ما تشكل. قال ودعوى انها تدل على مطلبين وهما اصل شرطيه البلوغ هذا واحد، والثاني وتحقق البلوغ بثلاثه عشر سنه وسقوطها عن الحجيه بلحاظ الثاني، يعني بلحاظ تحقق البلوغ بثلاثه عشر سنه وسقوطها عن الحجية بلحاظ الثاني لا يستلزم سقوطها عنه بلحاظ الأول، لأنه سقط فقرة دون فقرة ثانية، لأنه عندنا حكم يمكن التزام به وهو أصل الشخص كونه غير بالغ شرطية البلوغ وكون البلوغ يتحقق فيه من 16 سنة، فهذا 16 سنة ما نلتزم به سقط نلتزم بالأول. هذا انقص أكو دعوة لمعالجة الاستدلال بالرواية بهذه الكيفية. نعم
مطلبين موضوعين
بل يعني فقرتين او شقين او موضوعين. قال ودعوى كذا مدفوعه، هذه الدعوه مدفوعه ليش؟ بانه تفكيك بين مدلولي الفقره الواحده وهو ليس عرفيا وليس تفكيكا بين فقره واخرى، يعني يقول المصنف شنو احنا نقبل التفكيك بين فقره وفقره اخرى، هذا نقبله نسقط فقره عن الاعتبار وناخذ بمدلول فقر إذا كانت عندنا فقرتين يعني. أما إذا كانت هي كل اللي في الرواية فقرة واحدة فالتفكيك بين شقي فقرة واحدة هذا لا نلتزم به ولم يقل به أحد، فلا يصح حينئذ لا تصح هذه الدعوة من محاولة إرجاع الرواية إلى الاستدلال بها. ورواية ابن ظبيان يأتي الكلام إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
بلي اي هذا ما ادخل به لان هذا بعد راح يكون وجه الاستدلال في يعني يجينا لاحقا نبين مو انه ما راح يدخل الثاني راح يكمل الان هنا شو اللي يقول يعني المصنف اللي يقول بان بين الفقرتين
جائز والشكيك بين الفقرتين فقره واحده الدليل